بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. طبعا في هذا التوقيت أو في هذا العام السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمي هذا العام بعام الحزن، وطبعا حصل في هذا العام كذلك محنة الطائف التي يعني أوذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، وتوفي فيها أبو طالب وخديجة رضي الله عن خديجة. طبعا أبو طالب توفي بعد مغادرة شعب أبي طالب في آخر السنة العاشرة، وله قصة في ذلك معروفة، إن أن العباس رأى أبا طالب يحرك شفتيه بالشهادة، ده هذا كل القصة هذه القصة يعني. طبعا هو مات على الشرك، ورد في بعض الآثار إن العباس رآه يحرك شفتيه بالشهادة، هذا لا يصح. طبعا القصة فيها السند فيه راوي مجهول، والعباس أصلا لم يكن أسلم، فلا يصح أداؤه لأنه لا يقبل منه الأداء حال الكفر كما هو معلوم عند أهل الحديث، وكذلك هذا مخالف لما في الصحيحين. وموت أبي طالب لا شك أبدا أنه أفقد النبي صلى الله عليه وسلم سندا كبيرا كان يستند إليه، فلم تعد قريش مستعدة لتقديم نفس القدر من الحماية. إن أبو طالب كان من أشراف بني هاشم وعقلائهم ومن الخطباء كذلك. وفي الصحيحين من حديث المسيب ابن حزم أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، هذا صاحب السوء في هذه المواطن يورد صاحبه المهالك، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلماه حتى قال آخر شيء، يعني آخر شيء نطق به كلمهم به على ملة عبد المطلب. انظر إلى صديق السوء والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. أمر عظيم جدا أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، ليست بيد أحد، يعني مهما أحسنت ومهما أعطيت ومهما فعلت تجد القلوب قد يعني تجدها عليك ولا تجدها لك أبدا، وربما تكون أنت غليظا وشديدا وتجد القلوب لك، هذا أمر الله تبارك وتعالى. والإنسان لا يركن إلا إلى الله تبارك وتعالى في تقويم القلوب والإتيان بها. وفي الصحيح من حديث العباس بن عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك؟ هذا الرجل كان يحوطك ويدفع عنك، فإن كان يحوطك ويغضب لك وأوذي بسببك، قال: هو في ضحضاح من نار، في ضحضاح يقف على جمرتين من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأبو طالب له كلمات جميلة وجليلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وحبه، وكان يحبه حبا شديدا على رغم الخلاف العقدي. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة أو خوف مذمة، لولا الملامة أو خوف مذمة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نالت مني قريش شيء أكره حتى مات أبو طالب، لأنه كان يدفع عنه. وذلك الداعية الذكي كذلك الفطن يستغل منعته في قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وكان يعلم ذلك. وعلى كل حال هذا الحديث عند الديلمي وغيره وعند الطبراني في الأوسط، وتفرد به قيس بن الربيع عن هشام بن عروة، وقيس كما هو معلوم ضعيف. وفي نفس العام توفيت حبيبته ومؤازرته والتي كان لها الفضل الكبير في انتشار هذه الدعوة في ثبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خديجة بنت خويلد. فخديجة توفيت بعد أبي طالب بشهرين وكلها بثلاثة أيام في نفس السنة، في السنة العاشرة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها عند وفاتها كما يقال 65 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الـ50 من عمره. بينهم الخلاف كان موجود 15 20 10 سنوات وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها كما عند أحمد: آمنت بي حين كفر بي الناس. الاعتراف بالفضل، وهذه امرأة تحمل على الرأس، وهذه امرأة كانت على مذهب زوجها، يعني إذا أحب زوجها شيئا تبعته فيه، إذا أحب زوجها شيئا تبعته فيه، ونظرت إلى راحته وخططت له وآزرته وشدت من عزمه يعني وقفت بجواره وواسته بنفسها وجاهها ومالها إلى غير ذلك. قال: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، أشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها، يعني لم يرزق بولد إلا منها كما يقال. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها. يا سلام، فاقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ومعروف خطبة أبو طالب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيها: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد ابن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به، وإن كان في المال قل من لا يعيبه، فإن المال ظل زائل وأمر حائل. وطبعا الكلام حول خديجة كلام يطول جدا جدا، ولذلك أنا أوصي دائما أن تدرس سيرة خديجة وأمهات المؤمنين للنساء قبل الزواج، لأن هنقع في عضلات كبيرة جدا جدا، مشاكل لا حصر لها. لابد أن تدرس سيرة عائشة وخديجة وحفصة وسودة وسيرة أمهات المؤمنين للناس، لا سيما خديجة. يعني عند أحمد من حديث ابن عباس بسند صحيح أن صلى الله عليه وسلم قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون. وعند الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه لم يتزوج قبل البعثة غير خديجة، ولا تزوج عليها أحدا من نسائه حتى مات. قال: امرأة طعنت في السن وماتت وهي بنت 65 سنة، وهو كان في فترة الفتوة، كمال الفتوة من 40 ل 50، كمال الفتوة، وفتوة الأنبياء معهودة ومعروفة. والنبي صلى الله عليه وسلم النبي يؤتى قوة 40 رجل من أقوياء الناس، ومع ذلك لم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك فيه رد على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت زيجاته لأجل الشهوة أو لأجل هذا الأمر. وهذا وإن كان ذلك فإنه لا يعيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو دليل على تمام فحولته ورجولته بأبيه وأمه. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة وتذكره فارتاع لذلك، تذكر خديجة فارتاع، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، فغرت. عائشة بتقول غرت، يعني أنت ما فيش فايدة، على طول كل حاجة خديجة خديجة خديجة، اذهبوا تكرم صاحبات خديجة، اذهبوا به إلى صاحبات خديجة، إنهن كن يأتينني أيام خديجة، إلى غير ذلك، كل شيء خديجة. فغارت، فقالت، ودي طبيعة النساء، قالت: فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. عجوز، امرأة طاعنة في السن، حمراء الشدقين، كناية عن سقوط الأسنان، فظهرت اللثة، حمراء الشدقين هلكت في الدهر، ماتت خلاص، لسه بتذكرها ليه؟ أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها. فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. وقال الحديث: وكان إذا ذبح الشاه يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. ولم يتوفى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه سوى خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة. وعائشة دائما كانت تذكر هذا، تقول: يعني ما غرت على أحد من نساء النبي، لأن حفصة كانت امرأة جميلة جدا، وزينب كانت امرأة جميلة، النبي كان فيهم جمال شديد، أقصد زينب بنت جحش، وكذلك ميمونة بنت الحارث، وكذلك جويرية، وكذلك صفية، يعني في الغاية في الجمال. ومع ذلك كل هذا لم يغني النبي صلى الله عليه وسلم عن تذكر خديجة، كان يذكرها دائما ويحن إليها. وكذلك عائشة كانت غاية في الجمال رضي الله عنها، ومع ذلك قالت: ما غرت على أحد، وكانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الموجودات، كانت أحب نساء إليه عائشة، قالت: ما غرت على أحد. حتى إن سودة بنت زمعة لما كبر سنها ولم يعد لها حاجة في الرجال، خشية أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت يومها لعائشة لأنها كانت تعلم أنها أحب نسائه إليه. قالت عائشة: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيش غيرها يعني. فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد صلى الله عليه وسلم. دليل كذلك على وفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يتعلم الناس منه الوفاء رجالا ونساء. ولقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في خديجة كل شيء تقريبا، امرأة فيها كل شيء، فيها حنان الأم، فيها بر الزوجة، فيها إخلاص الرفيق والصديق، فيها المعين، فيها المؤازر. فهذه المرأة العظيمة خديجة رضي الله عنها كانت تسرع في رضا زوجها، وتسكنه إذا قلق، وتطمئنه إذا فزع، كما حدث في رجوعه من غار حراء حين قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. ولذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في نفس العام، تزوج بعدها سودة بنت زمعة، وكان زوجها سكران بن عمرو أسلم معها ومات بالحبشة، فلما حلت تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كان بعد ذلك رحلته الدعوية الشاقة إلى الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشاها على قدميه لتبليغ رسالة ربه تبارك وتعالى، ودخل الطائف ومكث بها 10 أيام يدعو إلى ربه تبارك وتعالى، فرفضته الطائف وسلطت عليه سفهاءها كما هو معلوم. الرحلة على الطائف، طبعا الطائف تقريبا بتبعد عن مكة 80 كيلو، 80 كيلو مشاها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مشى أكثر من ذلك على قدميه لتبليغ دعوة ربه تبارك وتعالى. هكذا الداعية هو مهموم دائما بالدعوة، يمشي ويرهق ذهنه وجسده ويتعب وينفق ماله ويبذل عرقه، وربما لو تطلب الأمر بذل ماله لإبلاغ دعوة ربه تبارك وتعالى. فدخل إلى الطائف ومكث فيها 10 أيام يدعو إلى ربه تبارك وتعالى، وحصل الذي سنتلوه عليكم الآن. والرحلة إلى الطائف كانت على إثر اشتداد مقاومة قريش، خلاص فرض أن يجد متنفسا للدعوة، إذا لم يكن هنا فهنا، إذا لم يكن هنا فهنا، ولا تدري متى وأين سيفتح الله عز وجل لدعوتك إذا رأى منك الصدق والإخلاص والتجرد. والنصر الحقيقي أن تظل أنت ثابتا على البلاغ والدعوة. اهدى بقى يا ولد، اهدى، أنا مشتت الوقت والماء مش معايا. النصر الحقيقي أن تظل على الطريق، أن تموت وأنت على الطريق، هذا هو النصر. ليس النصر أن يكثر حولك الأتباع وأن يكثر حولك الناس، حتى وإن دعوت إلى الله عز وجل رجلا واحدا، حتى وإن لم تدعو أحد، حتى وإن لم يستجب لك أحد، فالنبي يأتي يوم القيامة مع الرجل، والنبي مع الرجل، والنبي وليس معه أحد. لك أن تتخيل هذا، نبي مرسل فيه الصفات الكاملة للدعوة، الذكاء والفطنة والبلاغة والفصاحة وما إلى ذلك، ومع ذلك لم يسلم معه ولا واحد. فالقلوب بيد الله تبارك وتعالى، وأنت ليس عليك إلا البلاغ. فلما اشتدت المقاومة في قريش بعد طبعا وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها، ذهب إلى الطائف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي بالأنبياء قبله، فهذا نوح لم يعجز، وكان نوح ينوع أساليب الدعوة كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى على امتداد عمره الطويل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم. هنا تنويع شديد في أساليب الدعوة، مع ذلك لم يؤمنوا. طبعا هنا قد يسأل سائل: لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الطائف على وجه الخصوص، لماذا لم يذهب إلى مكان آخر؟ طبعا موقع الطائف موقع استراتيجي لها فيها ثمار يعني، جوها لطيف، إن استطاع أن يطوع الطائف فإنه سيفزع قريشا ويهدد أمنها ومصالحها الاقتصادية، فهذا توجه استراتيجي حقيقي ومدروس. ولما نزل الطائف اتجه إلى قيادتها هم بنو مالك والأحلاف، ولكنهم كانوا يخافون القبائل المجاورة القوية مثل قريش وهوازن وبني عامر، فصاروا يوثقون علاقتهم مع هذه القبائل ويقيمون المعاهدات لأمن شرهم، فرفضه أولاد عبد يليل كما هو معلوم، واشتطوا في السفه وسوء الأدب معه، فقال لهم: إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، على الأقل اكتموا ما تطلعوش السر. فقد كان يحرص على السرية في تحركاته، ولذلك خرج ماشيا، خرج يعني صاحب زيدا وحده، طلب منهم أن يكتموا عنه إذا لم يقبلوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فإن قريشا إذا علمت شددت عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج ماشي وكان معه زيد وطلب منهم أن يكتموا عنه، لهم طبعا لم يفعلوا ذلك، فإن قريشا إذا علمت ستشدد عليه الوطأة وتبدأ ترصد تحركاته في الداخل والخارج. لقد كان بنو عمرو لئاما لم يكتموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويرمونه، يرمون عراقيبه بالحجاره كما ورد، وما زالوا به حتى الجاوه وزيدا الى بستان لعتبه وشيبه ابني ربيعه، فاستظل بظل شجره عنب هو وزيد وفي هذه الغمره من الاسى صلى الله عليه وسلم، في خضم هذا الأسى والحزن والآلام النفسية والجسمانية، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بهذا الدعاء الذي ربما لا يصح سنده، لكن عليه أنوار النبوة الذي يفيض إيمانا ويقينا ورضا بما ناله في الله واسترضاء لله سبحانه. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، رحمتك هي أوسع لي، صلى الله عليه وسلم. طبعا مختلف في الصحة والضعف، لكن كما قلت لكم هذا الحديث تشعر بأن عليه أنوار النبوة. الدعاء أهميته وأهمية اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، يعني الدعاء شيء عظيم جدا. إنسان إذا ضاق، العاجز فعلا من عجز عن الدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل نافذة ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وجأر إليه واستغاثه واستعانه جاءه المدد وجاءته الإجابة مباشرة مع جبريل وملك الجبال. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ من أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، قد سمع الله قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت مما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبي. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. طبعا إصابة أحد تستطيع أن تقول أنها كانت من الناحية الجسدية كانت شديدة، فقدان الصحابة، لكن هذه الناحية كانت ناحية معنوية كبيرة وفكرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض منهج الاستئصال الذي اتبع مع الأمم السابقة وقد نفذ مع قوم طبعا نوح وعاد وثمود وقوم لوط، قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأقام بنخلة مكان يعني أياما، فقال له زيد: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك وخرجت تستنصر فلم تنصر؟ أنت مخرج من مكة أصلا وذهبت إلى الطائف، وذاع هذا الأمر بين القبائل وعرف. فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. هذا هو الداعية القائد العظيم. إن شاء الله الأمور هتتحسن وربنا هيكرم، وسوف نتجاوز هذه المرحلة، وسوف تأتي أيام رخاء، وسوف تأتي أيام نعمة ومخرجة، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. فهنا هو الوثوق في الله تبارك وتعالى في أشد اللحظات ظلاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسحب، ولكنه نوى أن يفجر مكة من الداخل بدلا من تطويقها من الخارج. ودخل طبعا، بعث إلى الأخنس بن شريق وإلى سهيل بن عمرو فلم يجيبا، بعث إليهما ليدخل في جوارهما، خاص أمر انتشر ولو دخل سيؤذى أشد الأذية، فمتحججين ببعض الحجج. فبعث إلى المطعم بن عدي سيد قبيلة بني نوفل ابن عبد مناف، بعث إليه رجلا من خزاعة: أدخل في جوارك؟ فقال: نعم. دعا بنيه وقومه وقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا. فدخل صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، فقام المطعم أو المطعم بن عدي على راحلته وقال: يا معشر قريش، إني أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم، وإلا هتبقى حرب بيني وبينكم. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين، ثم انصرف إلى بيته والمطعم ابن عدي وولده محدقون بالسلاح، حتى دخل بيته صلى الله عليه وسلم. وكان المطعم ابن عدي قبل ذلك ممن قام بنقد الصحيفة الظالمة، وقد حمل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد حفظ سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم للمطعم هذا الصنيع، مطعم ابن عدي، فقال: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وهذا دليل على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية يحمل لخصومه أي حركة مروءة، حركات المروءة هذه تحمل وتوضع في القلب، ولا بد أن تكافئ أصحابها بها. وقصة عداس النصراني قصة معروفة، وإسلام سبعة من الجن انطلقوا إلى قومهم، يعني إن كانت ضاقت بك الدنيا يا محمد ولفظك الإنس فهؤلاء هم الجن بين يديك يؤمنون بدعوتك. انظر إلى هدايا السماء، هدايا السماء هدايا عظيمة جدا، قد تفقد أشياء وتأتيك المنح من حيث لا تدري ولا تحتسب، وكأن شيئا لم يكن. يعني عداس هذا قصته معروفة، لما دخل هو بستانا لعتبة وشيبة بن ربيعة، و يعني هذان الرجلان لما رأيا ما حل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ هذا. دعا غلاما لهما نصرانيا اللي هو عداس يقال له عداس، فقال له: خذ قطفا عنقودا يعني من هذا العنب، فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به الى ذلك الرجل صلى الله عليه وسلم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وساله النبي صلى الله عليه وسلم: من اين انت؟ قال: من نينوى. قالت: بلد اخي يونس. هذا امر لا يعرفه الا نبي، فساله: من انت؟ قال: انا نبي، وتلا عليه القران، فاسلم عداس. يعني هذه القصه يعني كانها ثابته تاريخيا، وان كان في سندها اشياء فمثل هذا يتساهل في السند فيه. من أعظم ما يجعل الإسلام يلمع في نفوس الخصوم وأعدائه أن تكون أنت متمسكا به، داعيا إليه، متحملا كل شيء في سبيله. ولذلك عداس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد، بسم الله إذا أكل، ويتكلم كلاما طيبا، ويتكلم بأشياء لم يسمع بها قبل ذلك، فهذا لا شك أنه يقود الكفار إلى السؤال، وبالتالي إلى الإسلام. وقد قال عداس بعد ذلك كما تروي كتب التاريخ، لما أرادوا الخروج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر: والله لا تقوم الجبال، وأبى الخروج، لا تقوم له الجبال، يعني لو أن الجبال حاربت محمدا صلى الله عليه وسلم لا تقوم له. وهكذا أهل الحق المتبعون للأنبياء بتجرد، إن قامت لهم الجبال والله لا تقوم لهم أبدا، فإنهم ينتظرون إحدى الحسنيين: النصر على خصومهم أو الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، وهي أعظم عندهم من النصر ونيل ثمرة الدنيا العاجلة. إسلام الجن طبعا قيل إنهم من جن النصيبين، يعني قام من جوف الليل صلى الله عليه وسلم يصلي بعد انصرافه من الطائف، وذلك بنخلة، ومعروف إن قيام الليل هو من أعظم ما يثبت الداعية إلى الله تبارك وتعالى، داعية إلى الله وحافظ للقرآن وطالب علم لا يقوم الليل وليست له ورد من الأذكار وليس له ورد من كتاب الله عز وجل، وليس له يعني وقوف مع نفسه يحاسبها: أنا فعلت كذا وما فعلت كذا، ما الذي أقمت فيه على أمر الله وما الذي انحرفت فيه عن أمر الله. هذا رجل لا يصل، وينقطع كثيرا ويسقط في الحفر كثيرا، أن هذه هي الأعمدة التي ترسخ بنيان الإيمان، فإذا زالت هذه الأعمدة لم يعد للإيمان في القلب محل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، فمر به سبعة من جن نصيبين فاستمعوا لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. طبعا في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وبعد عدة أشهر من لقاء الوفد الأول جاءه الوفد الثاني، ففي مسلم من حديث علقمة قال: سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه والتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل، حصل له حاجة. قال: فبتنا بشر ليلة بات فيها قوم. فلما فإن السلام كان أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم ودمائهم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا شر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، نيران الجن، وكل بعرة علف لدوابهم نيرانهم. وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، يعني من الجن. هذا فتح عظيم جدا، تلاه طبعا الفتح الأعظم منه بعد عدة أشهر التقى بالأنصار. فهذه الانتصارات والمنح العظيمة لا تأتي إلا على سلم طويل من المتاعب والمحن والشدائد والابتلاءات. أبدا، أيمكن للمرء أم يبتلى؟ لا يمكن له حتى يبتلى، لا بد من عصف شديد. والمؤمن معدنه ذهبا، لا بد أن يوضع على النار حتى يصفو. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على القبائل والأفراد. لما عاد من رحلة الطائف بدأ يعرض الإسلام. المفترض إن المفروض إن مثل هذا قد يوهن عزم النبي صلى الله عليه وسلم عن مواصلة الدعوة، لكن هذا جعل عوده يشتد وجعله أكثر إصرارا وأعظم همة على بلاغ دين ربه تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون حملت ذلك الدين. أبدا لا تزيدهم الشدائد إلا صلالة بصلتهم بالله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعرض لما عاد من رحلة الطائف، عرض بقى على بني عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفة كما يقال، و فزارة وغسان ومرة وسليم وعبس، كل القبائل. وكل هذه القبائل كانت ترفض، وكانت بنو حنيفة أقبح العرب ردا عليه صلى الله عليه وسلم. وأتى إلى بني عامر بن صعصعة فوافقوا على أن يجعل لهم الأمر من بعده، فقال: الأمر لله. هكذا ينبغي أن تكون مبادئ الدعية واضحة، لا يعطوا الدنية ولا يتنازل. الأمر لله، ما أقدرش أديكم حاجة مش بتاعتي. الأمر لله، يضعه حيث يشاء، فأبوا عليه. وكما عرض الإسلام على قبائل، فقد عرضه على أشخاص، منهم من رد ردا حسنا، وقابل من هؤلاء مجموعة منهم سويد بن الصامت، وكان شاعرا لبيبا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما معك؟ قال: حكمة لقمان. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن الذي معي أفضل مما معك، فقرآن أنزله الله علي هو هدى ونور، فعرضه فاستحسنه وأسلم، وقتل في وقعة بين الأوس والخزرج. وكذلك إياس بن معاذ وأبو ذر الغفاري وطفيل بن عمرو الدوسي رئيس قبيلة الدوس، لأنه في البداية لما جاء مكة حشى أذنه قرصفا يعني قطنا حتى لا يسمع، يعني نصح بذلك حتى لا يسمع ولا يفتنه محمد صلى الله عليه وسلم. فجعل الله له نورا في وجهه مثل المصباح لما قدم على قومه، لما أسلم يعني، وقبل في الإسلام سأل آية، فكان وجهه كأنه مصباح مشرق. فقبل في الإسلام بلاء حسنا، وقدم بثمانين بيتا بعد الهجرة، ومات في اليمامة شهيدا. وكذلك ضماد الأزدي كان يرقي من الريح. فلما قدم مكة سمع سفهاءها يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، أنا بشفي من الجن مش مشكلة. فجاءه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، فهل لك؟ حب أرقيك يعني كده لله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحن، خطبة الحاجة يعني، بس خطبة الحاجة. تخيل كلام النبي المحكم البسيط ده، آية من الكتاب، حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام محكم قليل، المبنى عظيم المعنى فيه أثر مهول. فأمره بإعادتها فأعادها 3 مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك، وهذا أقل من القرآن. هؤلاء ولقد بلغنا قاموس البحر، حاجة كده عظيمة لا تنال لا تدرك. هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه كما عند مسلم. وهناك نسمات طيبة من يثرب، كلهم من الخزرج، أتوا في موسم الحج السنة 11، اللي هو أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن غافر ابن عامر وعقبة بن عامر. جاء عبد الله بن رئاب كذلك، جابر بن عبد الله بن رئاب، وقد حملوا الإسلام إلى دورهم. وعلى فكرة في هذه السنة تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 9 في المدينة. يا سلام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأكتفي اليوم بهذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.